الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في القياس، هل هو دليل مستقل كما قاله بعضهم وبالتالي يذكرونه مع الأدلة، أو هو طريقة للفهم لفهم النصوص وبالتالي نجعلها مع قواعد الفهم والاستنباط كما فعل المؤلف والغزالي وابن قدامة وجماعة؟ هذان منهجان لأهل العلم، ولذلك قال: وينبغي أن ننظر فيه، يعني في القياس، هل هو دليل شرعي أم لا؟ وإن كان دليلا شرعي فهل هو من جنس ما تقدم من الأدلة أو لا؟ يقول: فنقول يرسمون هذا المعنى، يعني يعرفون القياس بأنه حمل شيئين، حمل أحد شيئين على الآخر في إثبات حكم أو نفيه لأمر جامع بينهما من علة أو صفة، والشيء الذي وجود الحكم فيه أظهر لقيام الدليل عليه يسمونه الأصل، والشيء الذي نثبت له الحكم لعدم ورود الدليل مع عدم ورود الدليل فيه يسمونه فرع. إذن عندنا القياس مبني على أربعة أركان: الأول الأصل، وهو المحل الذي ورد بحكمه دليل شرعي، من أمثلة ذلك يا أيها الذين آمن، من أمثلة ذلك ما ورد من الدليل بتحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وردت لنا في زماننا أشياء مثل الحبوب هذه والمخدرات، فحينئذ نقول هذه قد يقول قائل بأنها تدخل في عموم النص، وقد يقول قائل بأن النص إنما ورد في الخمر المائعة وهذه ليست بمائعة لكنها في معناها، وحينئذ الأصل الخمر، الفرع المخدرات، الحكم التحريم أو وجوب الحد، العلة مسكرة مذيبة للعقل. طيب، إذن عرفنا أركان القياس. يقول المؤلف: يعني بعض الناس ينتقدنا في قولنا حمل شيئين ولم نقل حمل معلومين، لماذا؟ يقول: من قبل أن لفظة شيء اختلفوا فيها، هل تدل على المعدوم أو لا تدل على المعدوم؟ فالأشاعرة يقولون بأن المعدوم شيء، إذن عندنا هل المعدوم شيء على قولين. الأشاعرة يقولون المعدوم ليس بشيء، ليس بشيء، ولذلك قال المؤلف، سار المؤلف على طريقتهم فقال في التعريف حمل شيئين، لأن المعدوم ما يدخل. المعتزلة يقولون لا، الشيء يصدق على المعدوم، والمعدوم لا يصح فيه القياس، وبالتالي غير هذه العبارة والمعلومين. طيب أيهما أولى؟ شوف، حطونا الدليل: يا الأشاعرة ما دليلكم على أن المعدوم ليس بشيء؟ قالوا قوله عز وجل: ولم تكن شيئا، في بداية سورة الإنسان، إيش؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وفي قصة زكريا قال: ولم تكن قبل شيئا، ولم تكن قبل شيئا، فجعله لما كان معدوما لم يجعله شيئا، فدل هذا على أن الشيء، على أن المعدوم ليس بشيء. طيب يا المعتزلة وش دليلكم؟ قالوا دليلنا قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو قبل أن يكون كان معدوما ومع ذلك سماه شيئا. يلا الراجح عندكم، نأخذ بالآية الأولى ولا بالآية الثانية؟ من يقول بقول المعتزلة؟ من يقول بقول الأشاعرة؟ طيب نقول الصواب أن المعدوم شيء في التصورات والأذهان، ولكنه ليس بشيء في الخارج في الأعيان، وبالتالي نعرف محل الإثبات ونعرف محل النفي، ومن ثم هذا الخلاف اللي بينهم ما لنا مدخل فيه، قيل شيء ولا قيل معلوم ولا قيل محل على آخر، تمشي عندنا احنا ما لنا علاقة. قال: وبالجملة، قال وأيضا فلو سلمنا لهم هذا. يقول بعضهم اعترض علينا بكلمة شيئين ولم نقل معلومين على رسمهم من قبل أن الشيء لا ينطلق على المعدوم، لا يسمى المعدوم شيئا، فإن المعدوم يكاد لا يقاس عليه. وأيضا فلو سلمنا لهم هذا لم يكن ممتنعا أن يسمى المعدوم شيئا إذا كان له وجود في النفس، كأنه إيش؟ مال إلى قول أهل السنة، لأننا نقول من الأشياء ما هو في النفس كحاله خارج النفس، ومنها ما هو في النفس من غير أن يكون خارج النفس. وبالجملة فقد كان ينبغي للمتكلمين الأشاعرة ألا يشاح المعتزلة في مثل هذا، وكذلك أيضا لا يلتفت إلى اعتراضهم في تفسير القياس بقولنا لأمر جامع بينهما من صفة أو سبب أو نفيهما عنهما. هناك اختلاف في هل يجوز التعليل بالنفي أو لا يجوز، فالمؤلف سار على أنه يمكن أن يعلل به، فإن النفي من جهة ما هو نفي لا يوجب حكما واحدا لشيئين، إلا من جهة أن النفي في موضع قوته قوة العدم، والعدم تابع لصفة ما تقتضي حكما لشيئين. على كل، هل العدم يصح أن يكون علة؟ فتقول مثلا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، هنا عللنا حكم النفي بالحكم بالنفي. النفي على نوعين، نفي طارئ فهذا يجوز التعليل به بالاتفاق، وهناك نفي أصلي وقع الاختلاف بينهم في جواز التعليل به، والصواب جواز التعليل به. يقول إذا تؤمل هذا المعنى السابق عرفنا أن القياس هو من مماثل لطريقة العرب في استعمال اللفظ الجزئي وإرادة المعنى الكلي، كما قلنا في لا تقل لهما أف، وبالتالي حسن ألا نجعله دليلا مستقلا وأن نجعله من قواعد الفهم والاستنباط. يقول والدليل على ذلك أن الأصل إنما تعلق به الحكم بالنص أو بالإجماع، فإن صرح بالعلة الموجبة للحكم فإننا نعمم الحكم، كما قلنا نهى عن أكل عن الدخول للمسجد برائحة الثوم، وعلل ذلك بقوله فإنه يتأذى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فقلنا هذا الحكم عام، فأبدلنا الجزئي وهو الثوم بكلي لوجود العلة الموجبة للحكم في أكثر من الأصل، وكانت العلة أعم من الأصل، فهذا يلتحق بالعام. ومثل له بقوله في الهرة ليست بنجس، يعني أن سورها طاهر الباقي من الماء بعد شربها، علل ذلك بقوله لأنها من الطوافين عليكم، فحينئذ نحمل كل طواف على حكم الهرة في هذا الحكم. قال ولها أيضا مراتب، تعميم الحكم هذا له مراتب، وقد أجاز مثل هذا كثير ممن نفى القياس. يقول إذا كانت العلة منصوصة فإن تعميم الحكم بوجود العلة في مواطن أخرى غير محل الأصل قال به بعض نفاة القياس، فجعلوا تعميم الحكم بسبب العلة المنصوص عليها ليس من باب القياس وإنما من باب اللغة، من باب اللغة. يقول إيش كان من باب إبدال الجزئي مكان الكلي، لو قال بالعكس من باب إبدال الكلي مكان الجزئي. طيب مثل له بأمثلة، فمثاله نهيه عن الشرب في آنية الفضة، عممناه وأدخلنا فيه الشرب في آنية الذهب، وبالتالي نعرف بأن القياس الأولى أن يكون في قواعد الفهم والاستنباط، لا أن يكون في الأدلة. ثم لابد أن نلتفت إلى القرائن وإلى العلل، وهذا دليل على أنها استعمال لغوي. قال المؤلف القرائن منها ما هو قوي فيكون بمثابة النص، ومنها ما يكون أقل فيكون ظاهرا أو ظنيا، ومنها ما يكون مترددا فلا يؤخذ به ويكون مجملا. ومثل لذلك بأمثلة. المرتبة الأولى ما كان في حكم النص. إذن عندنا الآن نتكلم عن مراتب إلحاق المسكوت بالمنطوق به في الحكم، وهو تعميم الحكم الجزئي ليكون كليا. المرتبة الأولى إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهذا نسميه مفهوم الموافقة. تكلم في جزئية وأحكم عليها، وهناك ما هو أولى بالحكم منها. ومن أمثلة ذلك قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب ما كان أعظم من الذرة، يظلمه ولا ما يظلمه؟ ما يظلم، من باب أولى. فهذا يقول هذا في حكم النص. ومثله ولا تقل لهما أف، أدوا الخائط والمخيط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. النوع الثاني أن يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في كل شيء، والفرق بينهما فوارق لا أثر لها في الحكم. هذا يسمونه القياس في معنى النص. مثال ذلك جاء في الحديث أنه ما من رجل يصلي الفجر فيجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب والمرأة؟ نقول في معنى، وبالتالي هذا إلحاق في معنى الأصل، بعضهم يسميه القياس في معنى الأصل. ويقول الرتبة الثالثة أقل من الرتبتين السابقتين أن يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لعلة، سماه هنا لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنها مصلحة. فهذا ما شهد الأوصاف والمعاني التي شهد لها الشرع بالاعتبار، هذا يسمونه الإلحاق بواسطة القياس. وقد يكون منصوصا عليه علة منصوص عليها، وقد تكون علة مستنبطة، ولكن لابد أن يكون عليها دليل. أما إذا قال بأنه عمم الوصف فلا يصح حينئذ الإلحاق، كما لو قال أنه مصلحة. القسم الرابع إذا كان المسكوت عنه يماثل المنطوق به في وصف من جهة الشبه الظاهر الذي يظن أنه مشتمل على الحكمة والمصلحة، فهذا يسمونه قياس الشبه. يسمى قياس الشبه. إذن عندنا المعنى الأول مفهوم إيش؟ موافقة أو الأولوي، والثاني قياس في معنى النص معنى الأصل، هذا بلا إشكال، والثالث قياس العلة، والرابع قياس الشبه. قياس الشبه. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن هذه الأنواع في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.